وعلى آله وصحبه أجمعين.
ذكرنا في الدرس الماضي أن قول الإمام الشافعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك قاله متى؟ قبل تصنيف البخاري ومسلم، أو قبل حتى ربما قبل تصنيف البخاري ومسلم. هل صنفت كتب قبل الموطأ في وقته؟ و ما مثل ماذا؟ اذكر مثال واحد حق مصنف او سنن او مصنف عبد الرزاق. لماذا اجاب الامام مالك المنصور عندما طلب منه ان يجمع الناس على كتابه في الفتية ونحوها؟
على قد جمع الناس
واطلعوا على اشياء
لم نطلع عليه،
هذا من تمام الانصاف. نعم، قال هنا كان كتاب مالك هو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. هناك موطأ اسمه موطأ بن أبي ذئب، كانوا يذكرون أنه أكبر من موطأ مالك، ومع ذلك اشتهر موطأ مالك أكثر. لا، من حيث الاعتماد يعني الأحاديث أكثرها في صحيح البخاري ومسلم، ومن حيث المسائل يعني يذكر بعض الأشياء المراسيل وكذا لها أصول فقهية، يعني يقول العمل على هذا أو يذكر كلام له يعني مذهبه في المسألة، فهو جامع لهذا وهذا. إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي، من الذي أطلقه باسم الجامع الصحيح عليهما؟ من الذي سمى الترمذي الحاكم والخطيب؟ وهذه التسمية صحيحة؟ ليست بصحيحة، تساهل يعتبر. بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل في التعليقات لأنها تحتاج. ذكرنا بالأمس تعريف المعلق، واضح أن يحدث المصنف شيخه فأكثر على التوالي، وكلمة على التوالي واضحة يعني على التتابع. قال رحمه الله تعالى: وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا وقيل 13، وصلها مسلم كلها إلا حديث أبي جهيم في التيمم، وصله البخاري. والصواب أنها 12 موضعا. الذي يريد يكتب هذا الكلام يكتب، أنا أتكلم ببطء حتى الذي يريد يكتب يكتب، ولا تريدون دائما املاء. اكتبوا الصواب أنها 12 موضعا، الصواب 2، اكتبوا الصواب 12 موضعا، 12 موضعا، كما حقق ذلك ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم، كما حقق ذلك ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم صاد 88، صفحة 88. كما حقق ذلك ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم صفحة 88. بالنسبة للتعليقات في صحيح البخاري كثيرة جدا، وفيها تأليف للبخاري رحمه الله اسمه تغليق التعليق، وصل فيها هذه الأحاديث، والكتاب مطبوع في 5 مجلدات أو 7 5، ولخص الكتاب في مقدمة هدي الساري، في مقدمة فتح الباري مسماه هدي الساري، لخص الكتاب هناك يعني الكلام على المعلقات. وكتاب مسلم المعلقات التي فيه ليست من يعني من باب التعريف الذي هنا مذكور، يعني أنها من حدث المصنف الشيخ فأكثر. المعلقات التي في مسلم فيها مبهمات وفيها منقطعات، ليست معلقات كما في تعليق البخاري، يعني حدث المصنف لشيخه فأكثر، لكن سميت معلقات. والصحيح أنها يعني قد يعني ما يقال فيها معلقات، لكن سميت معلقات لأنها يعني حدث فيها مثلا التحديث عن إبهام، مثلا يقول حدثت عن فلان حدثت عن فلان فيكون معلق، هذا ما هو معلق، الصواب أنه يعني إبهام أو مثلا انقطاع أو نحو ذلك. وهذا الكتاب يعني هذه الكلام عليها تكلم عليها أحد العلماء في مجلد اسمه غرر الفوائد المجموعة، تكلم عن المنقطعات في الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم، فجعل المعلق والمنقطع والمبهم كل شيء داخل هذه الاثنتي عشر أو الأربعة عشر، الصواب أنها اثنتي عشر موضعا أو اثني عشر موضعا. بالنسبة للتعليقات التي في البخاري أو الأحاديث المرفوعة التي لم يصلها البخاري ولم يصل إسنادها في صحيح، تنقسم إلى قسمين، منها ما وصله في كتابه في موضع آخر، ومنها ما لم يوجد إلا معلقا في كتابه. هذا التقسيم العام بالنسبة للمعلقات في صحيح البخاري، التقسيم العام ما يوجد في كتابه معلقا في موضع ثم يأتي مثلا بعد 20 باب ويوصله هذا سهل مفروغ منه أنه معلق في موضع وموصول في موضع آخر. الثاني ما لا يوجد فيه إلا معلقا. السؤال الآن، لماذا يعلق البخاري الأول، يعني يعلق في موضع ويوصل في موضع آخر؟ الجواب، سبب تعليق البخاري للأحاديث ووصلها في موضع آخر أنه رحمه الله من عادته أنه لا يكرر الأحاديث أو لا يكرر شيئا ما يذكر إلا لفائدة، فإذا كان المتن مشتمل على أحكام فقهية يقطع المتن فيجعل هذا المتن في مكان والمتن الثاني في مكان آخر والمتن الثالث في مكان لاشتمال على أحكام فقهية مختلفة حسب التبويب، فيأتي رحمه الله فيذكر مثلا الحديث في بداية الكتاب بدون تعليق، يذكره بطوله ويذكر منه الشاهد الذي يريد قطعة من المتن، ثم يأتي في موضع آخر ويذكر قطعة أخرى من المتن، فربما في هذه الحالة يعلق، وربما يختصر السند كاملا ويقول قال أبو هريرة مثلا صحابي أو نحو ذلك، وهذا تجده أثناء الدروس، الإنسان قد يركز عليه أثناء الدروس يرى مثل هذا، يكون موصول في موضع معلق في موضع آخر. هذا السبب، السبب أنه لا يكرر الإسناد إلا لفائدة، والفائدة هي مثلا اشتمال المثل على أحكام فقهية فيناسب التقطيع الذي يفعله البخاري رحمه الله، ويريد أن يجعل صناعته حديثية فمثلا ما يذكر الشيخ، مثلا يقول حدثنا هنا مثلا الحميدي في مكان آخر يذكر شيخ آخر، في مكان آخر يذكر شيخ آخر مع أنه نفس الحديث، إذا ضاق عليه المخرج يعلق، ما يكرر مثلا الحديث بنفس الشيخ إلا نادرا. هذا واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لما هو معلق في موضع وموصول في موضع آخر. الذي لا يوجد فيه إلا معلق هذا ينقسم إلى قسمين، الذي لا يوجد إلا في البخاري معلقا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما علقه بصيغة الجزم، ما علقه بصيغة الجزم، والثاني ما علقه بصيغة التمريض. وكلمة الجزم والتمريض معنى صيغة الجزم أو صيغة الجزم، مثل قال، الآن إذا قلت قال هذه معناها، أو حدث أو سمع، هذه تسمى صيغ جزم، صيغ الجزم، لأنك تجزم فيها بالسماع أو التحديث أو القول، تجزم فيها بالسماع أو التحديث أو القول تسمى صيغ الجزم. صيغة التمريض تقول مثلا روية، أو مثلا ستأتي الصيغ هنا سيذكرها أظن في الحاشية أو في موجود في الحاشية وعن ويذكر ويروى هذه السمة صيغة التمرير. فقلنا التي المعلقة في صحيح البخاري التي لم توصل تنقسم إلى قسمين: معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمرير. المعلق بصيغة الجزم حكمه صحيح إلى من علقه عنه. المعلق في صحيح البخاري بصيغة الجزم حكمه صحيح إلى من علقه عنه. إيش معنى هذا الكلام؟ مثلا البخاري يقول: قال قتادة عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن نقول عندنا حكم هذا السند، السند عند الإمام البخاري صحيح إلى قتادة، صحيح إلى قتادة. ويبقى النظر بعد ذلك فيما أبرز وأظهر من رجاله. الآن إيش أظهر من الرجال؟ قتادة ومعاذ، قتادة تابعي ومعاذ صحابي. يبقى النظر في هذا، في هذا السند الذي أمامنا. فهذا السند عند النظر فيه نجد أن السند فيه انقطاع وليس بصحيح، السند منقطع. رواية قتادة عن معاذ رواية منقطعة. فهذا حكم المعلق عند البخاري، أنه يذكر لنا السند ويكون صحيح إلى من علقه، لكن يعني يجعله هكذا أمامنا حتى يظهر أنه منقطع، واضح أنه ليس على شرط كما سيأتي. عموما المعلقات ليست على شرط البخاري كما سيأتي. إذن هذا الأول إن شاء الله واضح، صحيح إلى من علقه عنه، ويبقى النظر فيما أظهر أو أبرز من رجاله. والمثال الذي ذكرناه قتادة عن معاذ، هذا موجود أيضا في البخاري المثال. الثاني صيغة التمرير. صيغة التمرير أيضا قلنا لا تلتحق بشرطه، وهي تنقسم أقسام كما سيأتي في الصفحة الثانية، ونذكر لكم الأقسام تكتبوها إن شاء الله. طيب بالنسبة للأقسام، صيغة الجزم تقسيم آخر. صيغة الجزم قسم الحافظ أربع أقسام: ما هو موصول في موضع آخر من كتابه، هذا بعد ذاك التقسيم، نحن قسمنا تقسيم عام. الآن بالنسبة ل يعني صيغة الجزم نفسها، سواء وصل في موضع أو لم يوصل، كم تنقسم في صحيح البخاري؟ إلى ما هو موصول في صحيح البخاري في موضع آخر، الثاني ما هو موصول في مسلم، الثالث ما هو صحيح أو حسن في السنن، الثالث ما هو ضعيف من جهة الانقطاع، الرابع ما هو ضعيف من جهة الانقطاع. هذه أربع أقسام. غالبا هذه الأربع الأقسام تكون الثلاثة الأولى صحيحة، صحيحة غالبا، خاصة رقم ثلاثة قد يختل الشرط، قد يكون فيه ضعف، لكن الحافظ بن حجر قسمه إلى صحيح وحسن اجتهاد منه، قد يخالف بعض الناس يرى السند ضعيف ويضعف. الرابع ضعيف. إذن عندنا صيغ الجزم واحد فقط الذي ينظر فيه، وهو ماذا؟ الذي هو ضعيف من جهة الانقطاع. وإلا كل ما هو معلق في صحيح البخاري بصيغة الجزم غالبه صحيح، غالبه صحيح. الثاني ما علق بصيغة التمريض، سيأتي أقسامه إن شاء الله في بعد نقرأ. قال: وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه ثم نظر فيما بعد ذلك. يعني الآن هنا ما في توضيح، لو قرأنا هذه العبارة وشرحنا حتى نتعب، بدون ذاك التقسيم ما ستفهمه. فبالتقسيم الأول تفهم أين موضع هذا الكلام، موضع هذا الكلام في ماذا؟ في القسم الثاني من الأقسام العامة التي لم توجد في صحيح مسلم إلا معلقة، وفي الفرع الأول منها الذي هو صيغة الجزم حكمه صحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك. إيش معنى ثم النظر فيما بعد ذلك؟ يعني ينظر فيما أظهر من الرجال، فيما أظهر من الرجال. قال: وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا. الذي بصيغة التمريض لا نستفيد صحة ولا أيضا نستفيد ضعف، لا يوجد، لا تنافيها أيضا. لماذا؟ لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. صيغ الجزم تقدم أن أغلبها صحيح، لكن صيغة التمريض ما نستفيد لا صحة ولا ضعف. السلام عليكم. ما نستفيد لا صحة ولا ضعف. لماذا؟ لأن هناك ما علقه البخاري بصيغة التمريض في صحيحه وهو في صحيح مسلم، ما حكم هذا؟ صحيح، وإن كان صيغة التمريض في صحيح البخاري. إذن أقسام صيغة التمريض في صحيح البخاري: الأولى ما يوجد موصولا في موضع آخر من كتابه، وهذه تلتحق بالتقسيم العام، ما يوجد موصولا في موضع آخر من كتابه. ما هو موصول في صحيح مسلم؟ ما هو صحيح أو حسن؟ ما هو ضعيف ضعفا منجبرا؟ ما فيه ضعف غير منجبر؟ الآن بالنسبة للأول والثاني والثالث، مثل تقسيمات الجزم نفسها. الرابع: هناك عندنا ما هو ضعيف من جهة الانقطاع، وفي التمريض ما هو ضعيف ضعفا منجبرا، يعني ليس من جهة الانقطاع. والخامس زيادة، يعتبر لأن التمريض أردأ، يعتبر ما فيه ضعف غير منجبر، يعني لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. الضعف المنجبر يعني يصلح في الشواهد والمتابعات، الضعف الغير منجبر أي لا يصلح في الشواهد والمتابعات. هذه التقسيمات ذكرها الحافظ بن حجر التي ذكرناها لكم، ذكرها الحافظ في النكت المجلد الأول 324 وما بعد، المجلد الأول 324 وما بعد. هذه طيبة أن تحفظ حتى يفهم باب التعليقات، تعرف تعريف المعلق. بعد ذلك أقسام المعلق أو عدد المعلقات في صحيح البخاري كثيرة. عدد المعلقات في صحيح مسلم الصواب أنها 12 موضعا. عدد أقسام المعلقات في صحيح البخاري تنقسم إلى قسمين: ما هو موصول في كتابه في من جهة أخرى، الثاني ما ليس موصولا، ما هو إلا معلق. ثم تقسم القسم الثاني إلى معلق صيغة الجزم ومعلق صيغة التمريض، ثم تعلق ما علق صيغة الجزم إلى كم؟ إلى 5 أقسام، لكن ستخرج الأول لأنه من الأول يعتبر. ما هو موصول في مسلم، ما هو في صحيح، ما هو صحيح أو حسن، ما هو ضعيف من جهة انقطاع، وهناك نص الأقسام، إلا أنك تزيد ما هو ضعيف ضعفا منجبرا وما فيه ضعف غير منجبر. هذه خلاصة ما ذكرنا الآن. حسب الباء يقول البخاري قال، الآن كلمة قال صيغة جزم ولا تمريض؟ جزم. إذا قال البخاري روية تمريض، هكذا نعرفها. ويقال تمريض، يعني من خلال أو ويذكر، البخاري يكرر هذه تراها دائما، ويذكر عن قتادة، ويذكر عن النبي، ويذكر عن فلان، يذكر هذا صيغة تمريض. عموما هذا البحث فيه طويل، إنما أردنا ألا نحرمكم من بعض الفوائد حوله، لأنه قرأنا هكذا ومشينا ما، وإلا الموضوع طويل، وهو ملخص في كتاب البخاري المذكور، كتابه له كتاب طوله وصل فيه وتكلم كلام حديثي كثير، والثاني في مقدمة هدي الساري. بالنسبة لمعلقات مسلم التي تسمى معلقات، وإلا في تسميتها معلقات فيه ما فيه، لأنها مبهمات ومنقطعات ونحو ذلك. لبعض المعاصرين الشيخ علي حسن عبد الحميد له هذا، له تغليق التعليق لا صحيح مسلم، أنا ما رأيته الكتاب لكن هو مطبوع، أنا ما نظرت فيه ولا شيء، لكن يكفي ذاك الكتاب غرر الفوائد المجموعة، فيه فوائد عظيمة جدا الذي يريد يرجع له ويقرأ فيه، مجلد واحد. قال: وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه. المعلق يعني ما هو مسند، هذا معنى المعلق ليس بمسند، ولذلك لم يتعرض الدارقطني رحمه الله فيما تتبعه على الصحيحين أثناء الانتقاد، لم ينتقد الأحاديث المعلقة التي لم توصل في موضع آخر، لعلمه أنها ليست من أصل أو من موضوع الكتاب، ما انتقد ولا شيء مما هو معلق ولم يوصل. اكتب هنا الذي يريد اكتب، أي أنه ليس بمسند، اكتب المعلق ليس، ولا واضح إن شاء الله ما يحتاج تكتب، وليس من نمط صحيح المسند يعني ما اكتبه، أو الذي يريد يكتب ولهذا لم يتعرض الدارقطني على انتقاده يكتب. لأنه قد رسم كتابه بالجامع المصمد الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا اسم الكتاب، كتاب البخاري الطويل، جامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. قال: فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. هذا الموضع الذي ذكره هنا قوله إذا قال البخاري قال لنا وقال لنا فلان أو قال لي فلان أو وزادني فلان، هذه تعتبر متصل ما لها حكم. شوف ركزوا هنا، قال بدون، هذه قال لنا وقال لي فلان كذا، لابد أن تكون بهذا التركيب، وأيضا زادني، هذه حكمها حكم المتصل ليست من حكم المعلق، لا يقال فيها معلق، هي متصل. طيب السبب في استعمال البخاري لهذه الصيغة، ليش ما قال حدثنا؟ الجواب قد يكون ليس على شرط، هذه الأنواع ليست على شرط البخاري، فيريد أن يبين أنها ليست على شرطه فيقول قال لنا، لأنه إذا قال حدثنا معنى على شرطه المعروف الذي هو أن يكون سمعا، يقول قال لنا إذن معناه ليس على شرطه وهو متصل وإن كان ليس على شرطه، لأن فرق عندنا بين شرط والاتصال، شرط البخاري أقوى من كلمة متصل. فالآن شرط البخاري شيء، والأحاديث التي في مسلم ليست على شرط البخاري وهي متصلة، فرق بين كلمة على شرط فلان ومتصل، قد يكون ليس على شرط البخاري وهو متصل. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، وقد يكون قد سمعه في المذاكرة. الصواب كما قلنا لكم أنه يقولها في ماذا؟ في المرفوعات التي ليست على شرطه، اكتب وزيد والموقوفات، يذكر هذه العبارة في اثنين، في المرفوعات التي ليست على شرطه وفي الموقوفات، يأتي بهذه العبارة وقال لنا فلان أو قال لي فلان كذا. هذا ذكر الحافظ بن حجر أنه استقرأ صنيع البخاري في هذا، وتبين له بالاستقراء أن البخاري ما يقوله إلا في ماذا؟ إلا في الأحاديث المرفوعة التي ليست على شرطه أو في الموقوفات. قال: وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخاري وقال لفلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. هذا فيه نظر. طيب الآن قوله عرضا ومناولة، هذه ستأتي إن شاء الله من أقسام التحمل، إيش معنى عرض إيش معنى مناولة. العرض كما سيأتي معنا يعرض الأحاديث على شيخه، يعرض الكتاب الذي كتبه من شيخه على الشيخ والشيخ ينظر فيه، والمناولة الشيخ يناول التلميذ، هذا كتابي ارويه عني، هذه تسمى مناولة، سيأتي إن شاء الله في آخر الكتاب الكلام عليها. نعم، الذي قال فيه قال لنا وقال لي فلان هو صحيح غالبا، وقد يكون موقوف صحيح أو موقوف، ويعتبر صحيح الموقوف، يعني هو يعني يستفاد منها الموقوف، مثلا يذكر شيء يكون إجماع على ذاك الكلام أو نحو ذلك، يستفاد من الموقف وإلا ليس بحجة. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي، حيث قال حديث الملاهي رده ابن حزم حديث الملاهي: لا يكون من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يستحلون الزنا والحرير والخمر والمعازف. الكلام على هذا الحديث طويل، تكلم عليه العلماء قديما وحديثا، ومن أحسن من تكلم عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب له إغاثة اللسان، في كتاب إغاثة اللسان مجلد الأول 255. قال حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من الوجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت ورواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد. كتاب الأحكام الكثير ما موجود الله أعلم إنه مخطوط أو مفقود. خلاصة الكلام على حديث هذا الحديث ورده الذين ردوه ربما بعضهم تكلم فيه بسبب تعليق البخاري له وأيضا بسبب التردد الحاصل في صحابي التردد الحاصل في صحابي الحديث هل هو أبو عامر أو أبو مالك الأشعري. فحتى البخاري ما أتى بهذه الصورة عندما قال وقال هشام بن عمار إلا بسبب ماذا؟ إلا بسبب القصور الذي في سياقه التردد الحاصل عند هشام في اسم الصحابي لأن هشام تردد فيه. فالبخاري قال وقال هشام مع أنه شيخ البخاري هشام لو قال حدثنا هشام ما كان هناك مانع لكن البخاري دقيق في هذه الأمور كأنه أراد أن يشير إلى أنه قد تردد في صحابي الحديث ولم يعله البخاري أصلا لم يعله بهذا الأمر إنما بين أنه قد يعني يذكر أن فيه خلاف أو نحو ذلك أو وجود شك في اسم الصحابي ولا التفات إلى من أعلل الحديث بالتردد لأن تردد الصحابي أو تردد الحديث بين صحابيين لا يضر كما هو معروف. قال ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره كأبي مسعود الدمشقي وأبي الفضل عمار بن الشهيد بن عمار الشهيد وأبي علي الجياني كل هؤلاء انتقدوا مع الدارقطني. الدارقطني انتقد في كتاب سماه الإلزامات والتتبع تتبع الانتقاد في التتبع الإلزامات أحاديث ألزم البخاري ومسلم بإخراجها والكتاب مطبوع بتحريك الشيخ رحمه الله تعالى يحتاج إلى خدمة يعني من حيث إخراج طبعة ثانية بعيد عن التصحيح فيه تصحيحات كثيرة الطبعة الأولى فيها أخطاء وفي كذا أظن من الناشر نشره بعيد عن الشيخ. طيب كتاب ابن مسعود دمشقي أيضا هو عبارة عن جزء صغير كتاب ابن الفضل بن عمار الشهيد أيضا موجود عبارة عن رسالة. قال ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث لأن الأمة معصومة عن الخطأ فما ظنت صحته وجب عليها العمل به ولابد فأن يكون صحيحا في نفس الأمر وهذا جيد. يقول الآن الأمة تلقت البخاري ومسلم بالقبول يعني سوى أحرف يسيرة. إيش معنى أحرف يسيرة؟ يعني سوى أحاديث أحرف معناها أحاديث سوى أحاديث يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. طيب بعد ما ذكر أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول إيش استنبط؟ استنبط قاعدة قال ثم استنبط أو استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث لأن الأمة معصومة عن الخطأ فما ظنت صحته وجب عليها العمل به لابد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر وهذا جيد. قال وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. وكلمة معنى كلمة القطع معناه أنه يزيد العلم لأنه يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم نقطع بأن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى القطع بصحته يعني العلم. القطع معناه أنه يفيد العلم ما يفيد الظن أنه قد يكون قاله النبي أو ما قاله. أحاديث الصحيحين تفيد العلم وأحاديث الأخرى الصحيحة أيضا تفيد العلم على الصحيح كما سيأتي في الحاشية التي أذكرها الآن. قال وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع الصحة من ذلك كلامه فيه نظر وكلام الشيخ أحمد الشاطر طويل في الحاشية وجيد. وخلاصة الكلام سواء في أحاديث البخاري ومسلم أو الأحاديث الصحيحة التي خارج البخاري ومسلم هذا كلمة تفيد الظن تفيد القطع هذا الأمر فيه سهل. عندنا نقول الحديث سواء أفاد علما أو أفاد ظنا وجب العمل به ما دام صحيحا، وجب العمل به سواء أفاد العلم أو أفاد الظن. لكن الصحيح أن جميع الأحاديث الصحيحة منها البخاري ومسلم والأخرى تفيد العلم، تفيد العلم. وهذا أيضا سيأتي معنا مرة أخرى في النزهة موضح أكثر من هنا، وكلام كثير مع الحجر على خلاف. واضح هذا الكلام، بعض الكلام ربما يكون فيه نوع من الثقل، لكن أنا أحاول أوضح لكم في عبارتي معنى هذا الكلام كله من عند قوله ثم استنبط من ذلك القطع بالصحة. يعني هناك خلاف بين العلماء في الأحاديث، أحاديث البخاري ومسلم، هل تفيد العلم ومعنى تفيد العلم، هل نجزم بأن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو إنما يفيد الظن، قد يكون قاله وقد يكون ما قاله. الصواب أن جميع الأحاديث الصحيحة تفيد العلم، وأننا نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ما دام صح السند، وإذا ثبت الحديث وجب العمل به، وجب العمل به سواء أفاد العلم أو أفاد الظن. لأن هناك جماعة من العلماء الأفاضل يذهبون إلى أن الأحاديث الصحيحة غير البخاري ومسلم تفيد الظن. على هذا القول أيضا نقول وإن أفاد الظن وجب العمل بها، وجب العمل بها. ويتفرع على هذا مسألة متواتر آحاد ورد الآحاد أو خبر الواحد ونحو ذلك، كلها تفرع عليها هذه القاعدة، وسيأتي إن شاء الله نزيد عليها، نزيد كلام إن شاء الله. هذه الخلاصة الآن، تبني على الخلاصة تكون عندك ثابتة ثم تتفرع بعد ذلك وتتوسع. قال حاشية: ثم وقفت بعد هذا على كلام شيخنا العلامة بن تيمية، مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة. يعني القطع إيش معناه؟ قلنا يفيد العلم، معناه أنه نقل أن الحديث يفيد العلم أو القطع أنه يفيد العلم، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسرائيني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعي وابن حامد وأبو يعلى بن سراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسرائيلي وابن ثورة. قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. كلام طيب. لو قال نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة ثم قال وهو مذهب أهل الحديث لكفانا، ما نحتاج إلى يعني موافقة الأشعرية ولا موافقة غيرهم من أهل الكلام منحون. يعني دام مذهب أهل الحديث ومذهب السلف فيكفينا. أي سؤال أو شيء إن شاء الله نحن تحت الاستعداد. إلى هنا هذه المسألة إن شاء الله سيأتي لها مزيد كلام، وقلنا لكم هي الذي تفرع عليها مسألة متواتر وآحاد، هي نفس هذه المسألة. والحق أننا نقول الأحاديث الصحيحة تفيد العلم، تفيد العلم، يحصل بها العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. في شيء ولا أشكال؟ ماذا؟
تنبيه. أما يجزم من الذي يجزم بصحته، أما تنبيه
مثال يعني تقصده التمريض.
نعم.
الصيغ.
نعم.
موجود في الحاشية عندك. صيغة التمريض مثل قيلة. روية يذكر
كلمة تمريض.
ماذا؟ إيش معناها؟ إيه معنى تمريض يعني مع أنه يمرض يعني الآن الجزم عندما تجزم بشيء تجزم به تقول أنا فعلت هذا وتجزم، بخلاف ما أنت يعني التمريض معناه التشكيك، مرضه يعني أتى بصيغة محتملة لأنه قال أو لم يقل بأنه صحيح وليس بصحيح. تفضل الذي يذهب يذهب. فهمت هذا معنى التمريض من النفس، من نفس المرض صحيح وسقيم، يعني من نفسها لها وجه من حيث اللغة.
فلا يستفاد هذا منها ولا يرى فيها أيضا لأنه قد وقع من ذلك خلال الأول التحيز ورموه.
إيش معناه؟
لا ذكرت خمسة أنواع.
إيش ذكرت؟
خمسة أنواع.
خمسة أنواع. نعم. وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافي أيضا. هي خمسة أنواع. بعضها يستفاد منها صحة وبعضها ما يستفاد. فعلى الخمسة الأنواع التي ذكرناها.
مع أن القاطبة هذا خاص.
هذا
قاطبة.
قاطبة يعني جميعا.
جميعا.
قاطبة أي جميعا. كلهم.
الذي انتقد على هذا الدار قطني والشهيد.
ابن عم ابي الفضل بن عمار الشهيد.
ابي
الفضل بن عمار الشهيد.
وابي
علي الجياني. وابي مسعود الدمشقي. وابي مسعود الدمشقي.